إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب الصيام من كتاب بداية المجتهد للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد ابن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، والمتوفى سنة 595 من الهجرة. وهذا هو الكتاب الثالث بعد كتاب الطهارة، هذا هو الكتاب الرابع بعد كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة، الرابع كتاب الصيام. مر علينا الجنائز أيضا، الجنائز خلصنا الجنائز، نعم. فإذا كتاب الصلاة الثاني، نعم. والصيام عبادة عظيمة، عبادة بدنية، من أحب العبادات إلى الله تبارك وتعالى، ولذا كان الجزاء عليها بغير حساب، كما قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهو عبادة لا تختص بمكان، أنت عندما تتأمل في العبادات تجد أن هناك عبادات مرتبطة بزمان ومكان معين، كالحج فهذا مرتبط بزمان معين ومكان معين مقيد بهما، وهناك عبادة كالصلوات الخمس، هذه مقيدة بزمان معين من حيث أفرادها، ولكنها لا تختص بمكان معين. فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فتجوز الصلاة في أي مكان إلا ما استثني. وهناك عبادات كالصيام، الصيام المفروض مقيد بزمان وغير مختص بالمكان، فالإنسان يصوم في أي مكان، حتى لو دخل الحمام هو صائم، لو دخل المقبرة صائم، فهذه غير مقيدة بمكان، وإن كان مقيدا بالزمان وهو شهر رمضان. وأما الصيام المندوب المطلق فهو غير مقيد لا بزمان ولا مكان. فأنت ترى هنا علاقة الزمان والمكان بالعبادات علاقة واضحة، فالله تبارك وتعالى يقيد عبادات بالزمان والمكان معا، أو بالمكان دون الزمان، أو بالزمان دون المكان، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. فالصيام عبادة عظيمة وفضلها عظيم، وكما هو مأثور عن الشيخ الألباني رحمه الله أنها عبادة لا تكلفك شيئا. فكان رحمه الله تعالى يكثر من الصيام، فيسأل عن ذلك فيقول هذه عبادة لا تحتاج وقتا خاصا. فهو في كتبه في بحثه وهو صائم، بخلاف الصلاة فإن الصلاة فيها يعني فيها تحريم وتسليم. فالصيام عبادة يعني سهلة لمن قدر على ذلك. قال: وهذا الكتاب ينقسم أولا قسمين. فطبعا سيقسم لنا تقسيمات عديدة، فأنت يمكن أن تقسم هذه التقسيمات في وسط السطر الصيام وتفرع فرعين. قال: أحدهما في الصوم الواجب، فإذا هذا هو القسم الأول، والآخر في المندوب إليه. الصوم الواجب هذا سيجعل فيه كتاب الصيام هذا الذي أمامنا، وفي الصوم المندوب سيجعل فيه كتاب الصيام الثاني. قال: والنظر في الصوم الواجب ينقسم إلى قسمين. فالصوم الواجب هذا تفرع فرعين، أحدهما في الصوم والآخر في الفطر. نعم، فالصوم الواجب هناك مسائل في الصوم نفسه، وهناك مسائل في الفطر بما يكون الفطر وما هي المفطرات. قال: أما القسم الأول وهو الصيام فإنه ينقسم أولا إلى جملتين. فإذا في الصوم تقسمه إلى جملتين، إحداهما معرفة أنواع الصيام الواجب. أنواع الصيام الواجب، فالصيام الواجب منه الصيام المفروض الذي هو صيام شهر رمضان، ومنه الصيام في الكفارات، ومنه صيام النذر. فهذه أنواع الصيام الواجب. قال: والأخرى معرفة أركانه. معرفة أركانه يعني أركان الصيام، وأركان الصيام ثلاثة: الزمان والإمساك والنية. الزمان والإمساك والنية. الزمان مثلا شهر رمضان، فهذا الزمان زمان الصوم يتعلق به مسائل في دخول الشهر وفي خروج الشهر. والإمساك اللي هو الزمان الجزئي، فإذا شهر رمضان هو الزمان الكلي، وأما صيام يوم بيوم هذا الزمان الجزئي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال: والنية، فهذه أركان الصيام. قال: وأما القسم الذي يتضمن النظر في الفطر. فإذا في الفطر هذا تقسمه إلى قسمين، فإنه ينقسم إلى معرفة المفطرات. معرفة المفطرات الأشياء التي تفطر الصائم، والثاني وإلى معرفة المفطرين وأحكامهم، يعني أحكام المفطرين. فإذا يعني بناء على هذه الخارطة يعني يتضح هذه التقسيمات التي ذكرها. قال: فلنبدأ بالقسم الأول من هذا الكتاب وبالجملة الأولى منه، وهي معرفة أنواع الصيام. إذن التقسيمات هذه أنتجت كم؟ أنتجت كم أمر؟ خمس؟ أيوة، أنواع الصيام الواجب المنتج اللي هو آخر شيء، أنواع الصيام الواجب، أركان الصيام، المفطرات، أحكام المفطرين، وبعدين الصيام ليش؟ المندوب. قال: فلنبدأ بالقسم الأول من هذا الكتاب وبالجملة الأولى منه، وهي معرفة أنواع الصيام الواجب، فنقول: إن الصوم الشرعي منه واجب ومنه مندوب إليه، والواجب ثلاثة أقسام: منه ما يجب للزمان نفسه، وهذا الزمان هو سبب هذه العبادة. فلو قيل لك: ما سبب الصيام في شهر رمضان؟ تقول: شهر رمضان، فهذا سبب للحكم. منه ما يجب للزمان نفسه، فإن الله تبارك وتعالى يفضل الزمان بعضه على بعض، ويفضل المكان بعضه على بعض. فكما أن هناك عبادة تجب للمكان نفسه، فكذلك هناك عبادة تجب للزمان نفسه. قال: وهو صوم شهر رمضان بعينه. الثاني: ومنه ما يجب لعلة، وهو صيام الكفارات، ككفارة قتل الخطأ، وكفارة الظهار، وكفارة اليمين، فهذا يجب لعلة. الثالث: ومنه ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه، فإن الواجبات منها واجب بالشرع، ومنها واجب بالنذر، ومنها واجب بالنذر. قال: وهو صيام النذر. قال: والذي يتضمن هذا الكتاب القول فيه من أنواع هذه الواجبات هو صوم شهر رمضان فقط. فإذا هو يتكلم فقط عن صوم شهر رمضان، وأما الكفارات والنذر هذا يأتي في أبواب الكفارات وأبواب النذر. قال: وأما صوم الكفارات فيذكر عند ذكر المواضع التي تجب منها الكفارة، وكذلك صوم النذر، ويذكر في كتاب النذر. قال: فأما صوم شهر رمضان، فالآن هذا حكمه. قال: فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. واجب يعني فرض، الفرض والواجب عند الجمهور واحد، والأحناف هم الذين يفرقون بين الفرض والواجب. قال: فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أين الدليل في هذا على صوم شهر رمضان الذي في الآية كتب عليكم ليش الصيام؟ فما الدليل في الآية على صيام شهر رمضان؟ الآيات التي بعد ذلك، وكذلك بيان السنة، وكذلك بيان السنة. فإن فرض الصيام في رمضان مر بمراحل، فكان في أول الأمر من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم، ثم فرض الله تبارك وتعالى صيام الشهر إلا لمن عنده عذر. قال: وأما السنة ففي قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر فيها الصوم. واختصار الحديث يعني في أبواب الفقه لا بأس به. فإذا اختصار الحديث في أبواب الفقه لا بأس به، لأن المقصد هو يعني التفقه. فلا يقال مثلا: لماذا لا يذكر الحديث يعني كاملا؟ فهذا يعني لا بأس به، فهذا درج عليه العلماء، بل كانوا يسمون الحديث بكلمة منه، فيقولون حديث القلتين، حديث كذا، بل كانوا يشيرون إلى الحديث بذكر راو من الرواه، فإذا هذا لا بأس به. قال: وذكر فيها الصوم. وقوله للأعرابي: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيرها؟ يعني غيرها، الهاء هذه تعود إلى فرائض الإسلام المذكورة في الحديث، ومنها صوم شهر رمضان. قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلك. أعتقد أن هذه العبارة يعني صح يا إبراهيم ولا أنا غلطان؟ المفروض يجزم بهذا. ليش يجزم بهذا؟ الإجماع. نعم، فما يكفي أن يقال فإنه لم ينقل إلينا خلاف، يقينا ما أحد يخالف في هذا، فإن صوم شهر رمضان من الأشياء المجزوم بها. قال: وأما على من يجب وجوبا غير مخير فهو، طبعا قوله غير مخير في أن الصيام يجب على المسافر، لكن على التخير، إن شاء صام في السفر وإن شاء أفطر، وكذلك المريض. فإذا من يجب عليه وجوبا غير مخير، فذكر لنا خمسة أوصاف، وهي مشهورة محفوظة: البالغ، العاقل، الحاضر، الصحيح، والذي بعده يعبر عنه بالخالي من الموانع. الخالي من الموانع: المسلم، البالغ، العاقل، الحاضر، الصحيح. طبعا هو ما ذكر المسلم، لأن شرط الإسلام معروف: البالغ، العاقل، الحاضر يعني غير المسافر، الصحيح يعني غير المريض. قال: إذا، هذا الخامس، إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم، وهي الحيض للنساء وكذا النفاس. قال: هذا لا خلاف فيه، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال الجملة الثانية في الأركان: قال: والأركان ثلاثة، اثنان متفق عليهما وهما الزمان والإمساك عن المفطرات، والثالث مختلف فيه وهو النية، نية الصوم. فإذا الركنان متفق عليهما، الزمان والإمساك عن المفطرات. قال: فأما الركن الأول الذي هو الزمان فإنه ينقسم إلى قسمين، فإذا عندما يتكلم عن الزمان فيتكلم عن الزمان الكلي والزمان الجزئي. الزمان الكلي: الشهر بكامله، دخوله وخروجه. والزمان الجزئي: نهار الصائم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا معنى الزمان. وأما الإمساك عن المفطرات فهذا ركن يأتينا. فإذا الكلام في الزمان ينقسم إلى قسمين: أحدهما زمان الوجوب وهو شهر رمضان، هذا يسمى زمان الوجوب، والآخر زمان الإمساك عن المفطرات، وهو أيام هذا الشهر دون الليالي. فإذا هذا بالنسبة للزمان، زمان كلي اللي هو زمان الوجوب وهو شهر رمضان، وزمان الإمساك اللي هو الزمان الجزئي. قال ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين اللي هو زمان الوجوب وزمان الإمساك مسائل قواعد اختلفوا فيها. فلنبدأ بما يتعلق من ذلك بزمان الوجوب. وأول ذلك في تحديد طرفي هذا الزمان، تحديد الطرفين بداية الشهر ونهايته. كيف ندخل شهر رمضان وكيف نخرج منه؟ وثانيا في معرفة الطريق التي بها يتوصل إلى معرفة العلامة المحدودة في حق شخص شخص وأفق أفق، يعني في حق كل شخص وفي حق كل أفق، والمراد يعني به اختلاف المطالع، اختلاف المطالع. فإن الناس يختلفون في الرؤية، والهلال يختلف في مطالعه. نعم. فالطريقة التي بها يتوصل إلى معرفة العلامة وهي الهلال. قال فأما طرف هذا الزمان، فإذن لا تنسى أنه يتكلم في إيش؟ في زمان الإيش؟ زمان الوجوب. طيب يمكن بالنسبة للزمان نسوي له خريطة حتى ما، فتقول الزمان وفرع فرعين، زمان الوجوب وزمان الإمساك. أما بالنسبة لزمان الوجوب فرع فرعين، تحديد الطرفين، والثاني الوسيلة إلى ذلك اللي هو قوله الطريق التي بها يتوصل إلى معرفة العلامة. هذا بالنسبة للزمان. قال فأما طرف هذا الزمان فإن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون 29 ويكون 30. نعم، فهذا إجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس بالخنصر أو بالإبهام، فهذا إجماع. قال وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية، إنما هو الرؤية لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وعنى بالرؤية أول ظهور القمر بعد ليش؟ إيش عندكم؟ بعد الزوال؟ أول ظهور القمر بعد الزوال؟ أنا طبعا عندي السؤال فأنا قلت بعد السواد. أول ظهور القمر بعد السواد، هذا كأنه سيأتي في كلامه، سيأتي في كلامه يعني بعد السواد، وأيضا بعد الزوال، يعني هذا جيد. ها؟ نعم؟ لا، أول ظهور القمر بعد الزوال يعني المعتبر هو الرؤية التي تكون بعد الزوال، وأما قبل الزوال فتكون لليلة الإيش؟ لليلة الماضية، وأما بعد الزوال فتكون لليلة الإيش؟ المستقبلة، وهذا سيأتي. قال واختلفوا في الحكم إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية. إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية. وفي وقت الرؤية المعتبر. فإذا هو ذكر لنا إجماعهم واختلافهم. أجمعوا على أن الشهر العربي يكون 30-29، وأجمعوا على أن الاعتبار بالرؤية، لكنهم اختلفوا في الحكم إذا غم الشهر. إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية. وطبعا الإغمام يكون بلاش بالسحاب وبالقطر، القطر اللي هو الغبار، فإن حال دونه سحاب أو قطر هذا معنى غم الشهر ولم تمكن الرؤية. واختلفوا أيضا في وقت الرؤية المعتبر، هل هو الرؤية قبل الزوال ولا بعد الزوال. قال فأما اختلافهم إذا غم الهلال فإن الجمهور، هذا القول الأول، يرون أن الحكم في ذلك أن تكمل العدة 30، فإن كان الذي غم هلال أول الشهر عد الشهر الذي قبله 30 يوما وهو شهر شعبان، وكان أول رمضان 31. قوله 31 هذه يعني لا داعي لها، نحن ما نعد، اللهم أن يكون 31، ما أدري هل بالنسبة للسنة أو ماذا. فقوله 31 يعني لا داعي له، لأن هذا ما يقال فيه 31 أو 31، وإنما يقال مثلا وكان أول رمضان اليوم الذي بعده، إلا هو بعد يوم الإيش؟ بعد يوم 30 من شعبان. قال وإن كان الذي غم هلال آخر الشهر صام الناس 30 يوما، إذا غم هلال شوال اللي هو آخر الشهر صام الناس 30 يوما، فهذا الذي عليه الجمهور. القول الثاني، وذهب ابن عمر إلى أنه إن كان المغمى عليه هلال أول الشهر صيم اليوم الثاني وهو يوم ليش؟ يوم 30 من شعبان. قال وهو الذي يعرف بيوم الشك. تقول هذا ليس محل اتفاق، يعني هل هذا يقال فيه يوم الشك أو لا، كما سننقل لكم عن شيخ الإسلام الآن. فإذا قوله هو الذي يعرف بيوم الشك، تقول العلماء اختلفوا هل الإغمام هذا يدخل في يوم الشك أو لا يدخل. طب إذا كان هذا ما لا يدخل في يوم الشك، فما هو يوم الشك؟ إذا كانت السماء إيش؟ السماء مثلا صحوا، فإذا يعني نتنبه بالنسبة للإغمام، وجود سحاب وجود غبار، هل هذا يدخل في يوم الشك أو أن يوم الشك مختص بالسماء إذا كانت السماء صحوا؟ وإيش الفرق؟ فرق كبير. الذي يصوم مع وجود الغبار والسحاب له عذر ولا لا؟ له عذر. وأما الذي يصوم 30 من شعبان والسماء صحو هذا ليس له عذر، هذا ليس له عذر. فإذا العلماء يختلفون هل حالة الإغمام هذه تدخل في يوم الشك أو لا. طيب هل كان ابن عمر رضي الله عنهما يصوم هذا وجوبا أو جوازا؟ يأتيك الجواب إن شاء الله، يأتيك الجواب. ويهون الأمر بتحقيق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الثالث، وروي عن بعض السلف أنه إذا أغمي الهلال رجع إلى الحساب بمسير القمر والشمس، وهو مذهب مطرف بن الشخير، وهو من كبار التابعين ومثله. وحكى ابن سريج عن الشافعي أنه قال: من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر، ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي وقد غم، تأمل من هذا التقييد العظيم، فإذا قضية الحساب مقيدة بالإيش؟ بالإيش؟ بالإغمام. هذا نبه عليه الشيخ، شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام: فهذا القول مقيد بالإغمام، يعني العمل بالحساب إن كان في حال الإغمام فأيضا يعني يصبح أمره إيش؟ أهون. فلذلك الشيخ الإسلام يقول: فهذا القول مقيد بالإغمام، كما هو منقول أن الهلال مرئي وقد غم. هذا ذكره شيخ الإسلام مجلد 25 من صفحة 132 إلى صفحة 133. هذا القول مقيد بالإغمام. يقول الشيخ: وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ومختصا بالحاسب فهو شاذ، مسبوق بالإجماع على خلافه. قال: فأما اتباع ذلك في الصحو، يعني اتباع الحساب فلاش في حال الصحو، قال: فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم. فالذي يقول بالحساب في حالة الصحو هذا ما قال به مسلم، هذا كلام الشيخ. وذكر الشيخ هنا أن هذا قول من يقول من الإسماعيلية بالعدد دون الهلال، فالذين يقولون بالعدد دون الهلال هؤلاء من الإسماعيلية. قال: وبعضهم يروي عن جعفر الصادق جدولا يعمل عليه، وهو الذي افتراه عليه عبد الله بن معاوية، وهذه الأقوال خارجة عن دين الإسلام، وقد برأ الله منها جعفرا وغيره. فإذا الحساب هذا، الحساب هذا وخاصة في حال الصحو، هذا قول ايش؟ قول لم يقل به مسلم. ثم ذكر الشيخ بدعة الحساب في صفحة 179. قال: ولهذا ما زال العلماء يعدون من خرج إلى ذلك، يعني الحساب، قد أدخل في الإسلام ما ليس منه، فيقابلون هذه الأقوال بالإنكار الذي يقابل به أهل البدع. وهؤلاء الذين ابتدعوا فيه ما يشبه بدع أهل الكتاب والصابئة أنواع، قوم منتسبة إلى الشيعة من الإسماعيلية وغيرهم يقولون بالعدد دون الرؤية، ومبدأ خروج هذه البدعة فسماها بدعة. قال: ومبدأ خروج هذه البدعة من الكوفة. فإذا هذا بالنسبة لي بدعة الحساب. وأيضا في صفحة 201 و207 قال: ولهذا قال من قال: إن كلام هؤلاء، يعني الحسابين، بين علوم صادقة لا منفعة فيها، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، وبين ظنون كاذبة لا ثقة بها. فإذا كلامهم بين علوم صادقة لكن لا منفعة فيها، وبين ظنون كاذبة لا ثقة بها، وإن بعض الظن إثم. ولقد صدق، فإن الإنسان الحاسب إذا قتل نفسه في حساب الدقائق والثواني كان غايته ما لا يفيد. هذا في صفحة 201، وأيضا في صفحة 207 قال: ولهذا تنازع أهل الحساب في قوس الرؤية. قوس الرؤية كما سيأتي أن أبينه إن شاء الله، هو يعني الضوء، الجزء المضاء من القمر. قال: ولهذا تنازع أهل الحساب في قوس الرؤية تنازعا مضطربا، وأئمتهم كبطليموس لم يتكلموا في ذلك بحرف. شيخ الإسلام هذا عجيب، طبعا هو له رسالة في الهلال، رسالة في الهلال لا يقوم له أي فلكي، كأنه عالم فلك رحمه الله. فهو يقول أئمتهم، أئمة الحسابين كبطليموس، لم يتكلموا في ذلك بحرف، لأن ذلك لا يقوم عليه دليل حسابي، لأن هذا لا يقوم عليه دليل حسابي، وإنما يتكلم فيه بعض متأخريهم مثل كوشيار الديلمي وأمثاله، لما رأوا الشريعة علقت الأحكام بالهلال فرأوا الحساب طريقا تنضبط فيه الرؤية وليست طريقة مستقيمة ولا معتدلة، بل خطأها كثير وقد يرب، وهم يختلفون كثيرا. قال: وسبب ذلك أنهم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب، ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب، فأخطأوا طريق الصواب. فإذا هذا كله على القول ليش؟ على القول الثالث، وهو القول بالإيش؟ القول بالحساب. ويمكن أن يعني تستزيد من ذلك، وخاصة لو كان عندك يعني علم بالفلك، تقرأ رسالة شيخ الإسلام في الهلال في الفتاوى مجلد 25 من صفحة 126 إلى 202، وقدم لها مقدمة عجيبة، ذكر فيها أن دين الإسلام كمل وتم، فلا يحتاج الحسابين، لا يحتاج الحسابين، والعمل على الحساب خلاف السهولة والسماحة التي جاء بها الإسلام. إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ولا نكتب ولا نحسب، فأمر هذه الأمة أمر سهل، بعثت بالحنيفية السمحة. ولتعلم أن الهلال اسم لما اشتهر لا لما طلع، الهلال اسم لما اشتهر لا لما طلع، فقد يكون الهلال موجود في السماء ولكنه ما اشتهر ولا انتشر بين الناس، فلا يكون هلالا ولا يتعلق به شيء، وإنما الهلال اسم لما اشتهر، ومن أجل هذا سمي هلال، لأنهم كانوا يهلون، أي يرفعون أصواتهم عند إيش؟ عند رؤيته. وراجع في ذلك الفتاوى 25 102 و203 102 و203 قال: وإنما يغلط كثير من الناس في مثل هذه المسألة لظنهم أنه إذا طلع في السماء كان تلك الليلة أول الشهر، سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أو لا، وليس كذلك، بل ظهوره للناس واستهلالهم به لا بد منه. ويستدل بالحديث المشهور في عدة مواضع: صومكم يوم إيش؟ يوم تصومون، يعني عندما يشتهر الهلال ويصوم الناس. صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. طيب، بعد أن عرفنا هذه الأقوال في موضوع يعني إذا غم يوم الإغمام هذا ما حكم صومه، فطبعا القول الثالث اللي هو الحساب هذا لا قيمة له. الآن نأتي إلى بقية الأقوال. ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى صفحة 98 وصفحة 122 صفحة 122 قال: واختلفوا في صوم يوم الغيمة، وهو ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان. القول الأول: فقال قوم: يجب صومه بنية من رمضان احتياطا. فقال قوم: يجب صومه بنية من رمضان احتياطا. وهذه الرواية عن أحمد، وهي التي اختارها أكثر متأخري أصحابه، وحكوها عن أكثر متقدميهم. فالمذاهب أيها الإخوة لا بد لها من تحقيق في متقدمين وفي متأخرين. قال: بناء على ما تأولوه من الحديث، وبناء على أن الغالب على شعبان هو النقص، فيكون الأظهر طلوع الهلال كما هو الغالب، فيجب بغالب الظن. هذا القول الأول. فإذا جماعة قالوا إيش؟ يجب صومه. قال: وقال الطائفة القول الثاني: لا يجوز صومه من رمضان. وهذه رواية عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه كابن عقيل والحلواني، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، استدلالا بما جاء من الأحاديث، وبناء على أن الوجوب لا يثبت بالشك. لا يجوز صومه. قال: وهناك قول ثالث، وهو أنه يجوز صومه من رمضان ويجوز فطره، والأفضل صومه من وقت الفجر. يقول الشيخ: وأكثر نصوص أحمد إنما تدل على هذا القول، وأنه كان يستحب صومه ويفعله لا أنه يوجبه. وطبعا الذي يفعل هذا أيها الإخوة لا يأمر به الناس ولا يشهره في الناس، وإنما هذا عمل خاص كما يقال، هذا عمل خاص. فيقول قائل: كيف هذا وهذا يوم الشك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك؟ نقول: هذا هو الإشكال، هل هذا يدخل في مسمى يوم الشك أو لا؟ قال: واختلفت الرواية عنه هل يسمى يوم الغيم يوم شك، هذا في صفحة 123، على روايتين، وكذلك اختلف أصحابه في ذلك. هذا كله في صيام يوم الغيم. قال: وأما يوم الصحو عنده فيوم شك أو يقين من شعبان، ينهى عن صومه بلا توقف. هذا عند الإمام أحمد. قال: وأما يوم الصحو عنده فيوم شك أو يقين من شعبان، ينهى عن صومه بلا توقف. يقول شيخ الإسلام: وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره. فإذا شيخ الإسلام ماذا رجح؟ أن هذا يجوز صومه ويجوز فطره، ويقول أن أصول الشريعة تدل على هذا القول. كيف؟ قال فإن المشكوك في وجوبه كما لو شك في وجوب زكاة أو كفارة أو صلاة أو غير ذلك لا يجب فعله ولا يستحب تركه. المشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطا. فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط، ولم توجب بمجرد الشك. قال وأيضا فإن أول الشهر كأول النهار، شوف كيف القياس، أول الشهر كأول ليش؟ كأول نهار الصائم يعني. فإذا أنت شاك في طلوع الفجر هل يجب عليك الإمساك؟ ما يجب عليك الإمساك، لكن هل يجوز لك أن تمسك؟ يجوز. قال فإن أول الشهر كأول النهار، ولو شك في طلوع النهار لم يجب عليه الإمساك ولم يحرم عليه الإمساك بقصد الصوم. قال ولأن الإغمام أول الشهر كالإغمام بالشك. يقول على هذا القول اللي هو إيش؟ أنه يجوز صومه ويجوز فطره، يجتمع غالب المأثور عن الصحابة في هذا الباب. على هذا القول يجتمع غالب المأثور عن الصحابة في هذا الباب، فإن الجماعات الذين صاموا منهم كعمر وعلي ومعاوية وغيرهم، هؤلاء كلهم كانوا يصومون يعني يوم الإغمام، كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة أيضا الرابع 114. قال فإن الجماعات الذين صاموا منهم لم يصرحوا بالوجوب، يعني هل صوم هؤلاء الصحابة هل يدل على وجوب صيام هذا اليوم؟ لا، لم يصرحوا بالوجوب. وغالب الذين أفطروا لم يصرحوا بلاش، لم يصرحوا بالتحريم. فإذا إشكال هذه المسألة في إيش؟ تفضلوا. إشكال هذه المسألة في ماذا؟ في أن هذا يوم شك. نقول لا، هذا لا يقال عنه أنه يوم شك، وإنما يوم الشك يكون إذا كانت السماء صحوا. قال وسبب اختلافهم الإجمال الذي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. الإشكال جاء من قوله فاقدروا له، فذهب الجمهور إلى أن تأويله أكمل العدة 30، أكمل العدة 30. فقوله فاقدروا له، ما الذي يفسره؟ الرواية الأخرى فأكملوا عدة شعبان 30، والحديث يفسر بعضه بعضا. قال ومنهم من رأى أن معنى التقدير له هو عده بالحساب، اقدروا له يعني عده بالحساب، وهذا بعيد كما عرفت. ومنهم من رأى أن معنى ذلك أن يصبح المرء صائما. طب إيش علاقة هذا باقدروا له؟ إيش يعني اقدروا؟ اقدروا يعني ضيقوا عدة من؟ ضيقوا عدة شعبان، بدل ما يكون 30 لا، اقدروا يعني ضيقوا يعني خلوها 29. قال ومنهم من رأى أن معنى ذلك أن يصبح المرء صائما، وهو مذهب ابن عمر كما ذكرنا، وفيه بعد في اللفظ. يقول وإنما صار الجمهور إلى هذا التأويل اللي هو أكمل العدة 30 لحديث ابن عباس الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فيكون معنى فاقدروا له أي أكملوا العدة 30. قال وذلك مجمل، إيش اللي هو مجمل؟ فاقدروا له، وهذا مفسر أو مفسر، فوجب أن يحمل المجمل على المفسر، وهي طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين، فإنهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض أصلا. هذا شيء مهم. فالمفسر لا يعارض أو لا يعارضه المجمل، وإنما التعارض قد يكون في الظاهر بين الخاص والعام والمطلق والمقيد، أما المجمل والمفسر ما بينهم تعارض أصلا، لأن هذا مجمل وهذا مفسر، فليس بينهما تعارض أصلا. قال: فمذهب الجمهور في هذا لائح، يعني مذهب الجمهور واضح. قال: والله أعلم. قال: وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية، وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية، أنت ممكن تضع على وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية، هذه رقم واحد، يعني هذه أول مسألة. المسألة الثانية: وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية، فإنهم اتفقوا على أنه إذا رؤي من العشي يعني بعد الزوال أن الشهر من اليوم الثاني، فإذا رؤي الهلال بعد الزوال فإذا هذا الهلال ليش؟ لليلة المستقبلة، أنه إذا رؤي من العشية أن الشهر من اليوم الثاني. واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات النهار، يعني قبل الزوال. قال: فمذهب الجمهور، هذا الأول، أن القمر في أول وقت رؤي من النهار أنه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشي. فعند الجمهور أنه سواء رؤي بالعشي أو من أول النهار فهو لليلة ليش؟ المستقبلة، ما في فرق بين قبل وبعد. وبهذا القول قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحابهم. القول الثاني: وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة والثوري وابن حبيب من أصحاب مالك: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، فهو لليلة الماضية. طيب وبعدين؟ إذا رأيناه قبل الزوال، إذا كان لليلة الماضية، هذا شو معناه؟ معناه أن اليوم أول اليوم هذا من رمضان، فماذا يفعلون؟ هذا إذا رؤي قبل الزوال. تقول عند فهو لليلة الماضية، تقول: فيمسكون بقية النهار، فيمسكون بقية النهار، ثم هل يقضون أو لا؟ فيه خلاف، وراجع الفتاوى 25-109. والذي يبدو والله أعلم أنه يعني لا قضاء، كما كان الأمر في صوم عاشوراء لما كان فرضا، لما كان فرضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أكل فليصم أو فليمسك، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء. فإذا هذا القول الثاني فرقوا بين قبل الزوال وبعد الزوال، قالوا إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن رؤي بعد الزوال فهو للآتية. وسبب اختلافهم ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة. إذن سبب الاختلاف في هذا أن هؤلاء يعني تركوا اعتبار الواقع، تركوا اعتبار الواقع، وهذا شيء مهم. إذا لم يكن عندنا أثر فينبغي اعتبار الواقع الموجود، لأن الواقع مشاهد، فكيف يهمل ولا يعتبر؟ قال: ترك اعتبار التجربة فيما سبيل، ولذلك قال فيما سبيله التجربة. قال: والرجوع إلى الأخبار في ذلك، ولذلك قال: وليس في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليه، يعني هو يقول ما في دليل، يرجع إليه. فاختلفوا لما تركوا اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة. قال لكن روي عن عمر رضي الله عنه أثران، أحدهما عام والآخر مفسر، فذهب قوم إلى العام وذهب قوم إلى المفسر. الذين ذهبوا إلى العام ما فرقوا بين قبل الزوال وبعد الزوال، والذين ذهبوا إلى المفسر فرقوا. قال فأما العام فما رواه الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين، وخانقين هذه بلدة بالعراق، أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا. هذا في هلال الإيش؟ هذا في هلال شوال. فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس. كيف هذا عام؟ لأنه قال إيش؟ لأنه قال إيش؟ نهارا، والنهار هذا عام فيما قبل الزوال وفيما بعد الزوال. طيب، هذا رواه البيهقي 17 باب الهلال يرى، ورواه ابن أبي شيبة 66 من كان يجيز شهادة شاهد على رؤية. تقول ولكن جاء من طريق شعبة بلفظ من أول النهار، يعني بدل فإذا رأيتم الهلال نهارا بدل نهارا جاء من طريق شعبة من أول النهار. هذا عند البيهقي المجلد الرابع صفحة 213، هذا في الكبرى. وفي السنن الصغرى للبيهقي المجلد الثاني صفحة 90، وفي معرفة السنن والآثار للبيهقي السادس 248، وفي سنن الدارقطني الثالث 121. هذا من طريق شعب. قال وأما الخاص فما روى الثوري عنه أنه بلغ عمر ابن الخطاب أن قوما رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا، فكتب إليهم يلومهم، فكتب إليهم يلومهم. ليش؟ لأن إذا كان بعد الزوال هذا معناه أنه للإيش؟ لليلة المستقبلة، فإذا لا زال عليهم صيام. وقال إذا رأيتم الهلال نهارا قبل الزوال فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا. تقول هذا الثاني اللي هو الخاص هذا، هذا في جامع المسانيد لابن كثير في مسند الفاروق قال ابن كثير هذه آثار جيدة، وإن كان إبراهيم لم يدرك عمر. فإذا هم اختلفوا من أجل هذه الإيش؟ من أجل هذه الآثار. يقول ابن رشد قال القاضي الذي يقتضي القياس والتجربة أن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها. هو هكذا يقول، يقول طالما أن الشمس طالعة فالقمر لا إيش؟ لا يرى إلا وهو بعيد إيش؟ إلا هو بعيد منها، وهو في أول الشهر ما يكون إيش؟ من يقول هلال في أول الشهر ما يكون بعيدا من الشمس، لأن كما يقول شيخ الإسلام كلما ابتعد القمر عن الشمس كلما ازداد إيش؟ كلما ازداد ضوءه، لأنه يكون تحت الشمس فيكون مستسرا مختفيا، فإذا ابتعد عنها يبدأ هلال، وكلما ابتعد عنها على مدى الشهر يزداد إيش؟ يزداد ضوءه. فإذا كانت الشمس طالعة في أول الشهر فإن الهلال إيش؟ فإن الهلال لا يرى إلا إذا كان بعيدا عنها، وهو في أول الشهر لا يكون إيش؟ لا يكون بعيدا عنها. قال: لأنه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية. تقول قوس الرؤية هو الجزء المضاء من القمر، قوس الرؤية هو الجزء المضاء من الإيش؟ من القمر. فلعله أراد يعني أكبر من قوس الرؤية، يعني أن قوس الرؤية يكون صغيرا ما يزيد على منتصف الدائرة. فإذا كان قوس الرؤية يزيد على منتصف دائرة القمر فهو يرى، وأما إذا كان القمر اللي هو المحيط يعني أكبر من قوس الرؤية، متى يكون أكبر من قوس الرؤية؟ إذا كان قوس الرؤية يعني أقل من نصف ليش؟ أقل من نصف المحيط. وأما إذا كان المحيط أو زيادة فهو يكون أكبر من ليش؟ أكبر من القمر. فيقول: لأنه حينئذ يعني القمر يكون أكبر من قوس الرؤية فلا يرى. قال: وإن كان يختلف في الكبر والصغر، فبعيد والله أعلم أن يبلغ من الكبر أن يرى، والشمس بعد لم تغب، ولكن المعتمد في ذلك التجربة كما قلنا، ولا فرق في ذلك قبل الزوال ولا بعده، وإنما المعتبر في ذلك مغيب الشمس أو لا مغيبها. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.